الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا المجلس معنا سورة من السور المكية، وهي سورة الشمس. وهذه السورة كما ذكر المفسرون نزلت بعد سورة القدر وقبل سورة البروج، فهي سورة مكية بإجماع أهل العلم ولا خلاف في ذلك. وهذه السورة لها مقاصد عظيمة، ومن مقاصدها تهديد المشركين أنهم سيصيبهم ما أصاب المكذبين من قبلهم الذين كذبوا رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فسيصيبهم ما أصاب المكذبين من قبلهم إذا استمروا في كفرهم وعنادهم وتكذيبهم بالرسل. وأيضا من مقاصد هذه السورة بيان قدرة الله جل وعلا في خلقه، وأن الله عز وجل قادر على أن يعذب الكفار والمشركين والمكذبين الذين كذبوا رسله الذين أرسلهم إلى هؤلاء الأقوام. وأيضا من مقاصد هذه السورة بيان حسن عاقبة من يزكي نفسه بفعل الطاعات واجتناب المحرمات والتزود بالقربات، كما قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. وأيضا بيان سوء عاقبة من يعصي الله عز وجل ويتبع هواه في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، وقد خاب من دساها. هذه من المقاصد التي ذكرها المفسرون فيما يتعلق بهذه السورة المكية، وهي سورة الشمس. والله عز وجل افتتح هذه السورة بالقسم، كما افتتح سورا عديدة مرت بنا بالقسم، وكما بينا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته. فالواو واو القسم، والشمس وضحاها، فأقسم الله عز وجل بإحدى مخلوقاته وهي الشمس، والشمس مخلوق عظيم ولها منافع عظيمة، فالله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم. لا يقسم الله عز وجل في كتابه إلا بشيء عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أقسم في بداية هذه السورة بالشمس، فقال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها. ومعنى ضحاها يعني نهارها، وفي إحدى الروايات أو لقول لبعض المفسرين أن معنى ضحاها يعني حرها ولهيبها، لكن أكثر المفسرين ذكروا أن معنى ضحاها يعني نهارها، كما نقل ذلك عن قتادة وغيره. والضحى معروف الوقت الذي ترتفع فيه الشمس بعد إشراقها، هذا هو وقت الضحى، ويمتد حتى قبيل الزوال، يعني قبل أذان الظهر تقريبا بعشر دقائق. فهذا هو المراد بضحاها، يعني نهارها أو ضوءها عند بعض المفسرين، كما روي ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى وهو أحد المفسرين. فهذه أقوال عديدة لمعنى كلمة ضحاها، فمنهم من قال أنه هو الوقت المعروف هو الضحى الذي ترتفع فيه الشمس بعد إشراقها، ومنهم من قال معنى ضحاها يعني ضوءها، ومنهم من قال أنه النهار نهارها يعني النهار كله، ومنهم من قال حرها كما ذكر ذلك مقاتل رحمه الله تعالى. لكن هذه الأقوال التي ذكرها المفسرون لا تناقض بينها أو لا تنافر بينها، لأن الضحى أو لفظ الضحى أو كلمة الضحى في الأصل يطلق على الوقت الذي يعني تنبسط فيه الشمس ويمتد النهار، هذا معنى الضحى. لذلك يقول الله جل وعلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وجاء في حديث عند البخاري ومسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فأمره بقراءة والشمس وضحاها، وهذا يدل على أن من السنة أن يقرأ المسلم في صلاة العشاء بالشمس وضحاها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. أيضا أقسم الله عز وجل بالقمر والقمر إذا تلاها يعني إذا تبعها في الطلوع والأفول، فالليل يأتي بعد انقضاء النهار. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فالقمر هو الذي يخرج إذا غربت الشمس، يخرج إذا غربت الشمس فتظلم الأرض، والقمر إذا تلاها يعني تبعها في الأفول وفي الطلوع، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها يعني إذا جل الأرض بظلامه، إذا جل الأرض بظلامه وبالليل والليل إذا يغشاها يعني غطى الأرض بهذه الظلمة. فالليل يتبع النهار لا شك في ذلك أو يتعاقب مع النهار، يأتي بعد النهار ليل ويأتي بعد الليل نهار، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، والسماء وما بناها يعني أن الله عز وجل بنى هذه السماء بناء محكما لا تفاوت فيه، فأحكم الله عز وجل هذا البناء، وهو الذي عز وجل مسك السماوات أن تقع على الأرض، ثم قال جل وعلا والأرض وما طحاها يعني بسطها، فالله عز وجل بسط الأرض وجعلها بسيطة يسكنها الناس وتسكنها المخلوقات وتتكاثر فيها، فهذه الأرض من مخلوقات الله العظيمة خلقها الله عز وجل لمنافع عظيمة ثم قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها، ونفس وما سواها. أيضا أقسم الله عز وجل بالنفس، وهي المخلوقة التي خلقها الله عز وجل لعبادته، فأكمل الله خلقها وصورها أحسن تصوير، فخلقها لأداء مهمة عظيمة وهي عبادة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله عز وجل لهذه النفس طريقين، طريق الشر وطريق الخير، فمن سلك طريق الخير فقد فاز وزكى نفسه وطهرها ونماها بالخير، ومن تبع طريق الشر، طريق الضلال، طريق الفساد، فقد خسر، لأنه سلك هذا الطريق الذي فيه معصية الله جل وعلا. فقد خاب من دساها، لأن الذي يتبع نفسه أو يتبع نفسه هواها ويتبع طريق الشر، فإنه لا شك أنه يكون قد خاب في سعيه إلى الله سبحانه وتعالى، وضل الطريق الصحيح وخسر. والله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم الذي يفوز بالجنة وينجو من النار برحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يكون قد فاز فوزا عظيما. ثم قال جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها. ثمود كذبت نبيها صالحا عليه السلام الذي أرسله الله عز وجل إليهم، كما قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. فثمود كذبوا بهذا النبي وهو صالح عليه الصلاة والسلام. كذبت ثمود بطغواها، يعني أنهم بلغوا الغاية العظمى في الطغيان والعصيان، فلم يؤمنوا بهذا النبي ولا بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى فكذبوه. وهذا ما وقع فيه كثير من أقوام الرسل عليهم الصلاة والسلام، كذبوا أنبياء الله ولم يتبعوهم ولم يصدقوا ما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى. فمنهم من طلب منهم البراهين والأدلة على صدق نبوتهم، ومنهم من عرضت عليهم هذه الدلائل وهذه البراهين ولم يصدقوا ولم يؤمنوا. فأول الرسل نوح عليه السلام، والله جل وعلا أرسله إلى قومه 1,050 عاما، يعني 950 سنة فقط يدعو إلى دين الله، يدعو إلى توحيد الله. فقال الله جل وعلا بعد ذلك: وما آمن معه إلا قليل، مع أنه كان يدعو 950 سنة إلى توحيد الله، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومع ذلك يقول الله عز وجل عنه: وما آمن معه إلا قليل. وهذا فيه دلالة على أن العالم وطالب العلم والداعي إلى دين الله عليه أن يصبر ولا يستعجل الثمرة والنتيجة، ولا يقول أن الناس لم يسمعوا لي ولم يأخذوا بعلمي ولم يحضروا لي دروسي. عليه أن يخلص العمل وأن يفوض أموره إلى الله ولا يستعجل النتيجة، فإذا أخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يسدده ويوفقه. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، يعني انبعث يعني نهض، أشقاها يعني أكثر هذه القبيلة شقاوة، قام ونهض ليعقر الناقة التي كانت آية من آيات الله لصدق نبوة صالح عليه الصلاة والسلام. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، يعني صالح عليه الصلاة والسلام، ناقة الله وسقياها، يعني احذروا أن تمسوا هذه الناقة بسوء، هذه الناقة التي جعلها الله عز وجل آية لصدق نبوتي وأنني نبي من عند الله أرسلني إليكم، آية أرسلها الله عز وجل إليكم عن طريقي تدل على صدق نبيكم، احذروا أن تعتدوا على سقيها، يعني لها شرب يوم ولكم شرب يوم من معلوم كما قال الله جل وعلا، لكن شق عليهم ذلك فكذبوه، كذبوا نبيهم صالحا عليه الصلاة والسلام، كذبوه في ماذا؟ كذبوه فيما توعدهم به من العقوبة من الله ومن العذاب الأليم الذي ينتظرهم إذا كذبوا رسالته ونبوته، وكذبوا هذه الآية ولم يصدقوا فنحروها، نحروا هذه الناقة. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها يعني ذبحوها ونحروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني أطبق عليهم الله عز وجل العقوبة بهذا الجرم العظيم الذي قاموا به، عقوبة لتكذيبهم، عقوبة لهم على تكذيبهم لهذا النبي الذي أرسله الله عز وجل إليهم وجعل معه آية تدل على صدق نبوته وأنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. لكنهم لم يصدقوا هذا النبي وكذبوا بالآية التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى، فدمدم عليهم ربهم يعني أطبق عليهم ربهم هذه العقوبة لأنهم قاموا بتكذيب هذا النبي، فقاموا بجرم عظيم، فسواها يعني جعلها عليهم يعني على السواء، سواها يعني على السواء، لم يفلت من هذه العقوبة منهم أحد ولا يخاف عقباها، يعني أن الله عز وجل لا يخاف تبعت ما أنزله بهم من شديد العقاب، لأن الله عز وجل هو مالك الملك وهو رب العالمين، فيرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، يغفر ويرحم لمن يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله سبحانه وتعالى، ولا يظلم الله جل وعلا أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكل الذين عاقبهم الله جل وعلا إنما بسبب صنيعهم وأعمالهم. ولذلك الله عز وجل حرم الظلم على نفسه كما قال جل وعلا في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله عز وجل نفى عن نفسه الظلم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فالظلم من العباد، ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان أو ظلم العبد لنفسه، وذلك بارتكاب المعاصي، باتباع الهوى، اتباع النفس التي تؤزه إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ويقول جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهكذا هو مآل المكذبين الذين يكذبون الرسل ولا يتبعون ما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله جل وعلا. وهذا وقع لجميع الأمم الذين أرسل الله عز وجل إليهم أنبياءه ورسله، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. كذبه قومه فأخرجوه من بلده من مكة، وهاجر إلى المدينة، وقبله من الرسل الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم، جميع الأنبياء والرسل. لكن الله عز وجل عاقب هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الأنبياء والرسل، ونزلت بهم العقوبات من عند الله سبحانه وتعالى. منهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وغير ذلك، منهم من نزلت بهم الصيحة، إلى غير ذلك من العقوبات التي أنزلها الله عز وجل على هؤلاء المكذبين. هذا فيما يتعلق بهذه السورة العظيمة، وفيها من المقاصد الجليلة التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.